من حفظه فليقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الشغار عمن؟ والشغار هو أن يزوج الرجل ابنته على زوج ابنته، هكذا أقرب أنه من قول نافع مدرج، أقرب أنه قيل مالك وقيل غير ذلك، لكن الأكثرون على هذا كما جاء مصرحا عند البخاري ومسلم أيضا من طريق عبيد الله. الفقهاء وكذا اللغويون على أن الشغار بكسر الشين المعجمة وبالغاية المعجمة أصله في اللغة الرفع، يقال أشغار الكلب إذا رفع، معنى أنه خلو البضع عن الصداب. وأنه من أنكحة الجاهلية، وأجمعوا على تحريمه. قال النووي وأجمع العلماء لأنه منهي عنه، لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أم لا، فعند الشافعي يقتضي إبطاله. وحكاه الخطابي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد، وقال مالك يفسخ قبل الدخول وبعده، وفي رواية عنهم قبله لا بعده، وقال جماعة يصح بمهر المثل، وهو مذهب أبي حنيفة. وحكي عن عطاء والزهري والليث، وهو رواية عن أحمد وإسحاق، وبه قال أبو ثور وابن جرير. وعند التأمل في هذه الأقوال ترى أن كلهم على إبطال النكاح إذا كان خاليا من المهر، حتى قول أبي حنيفة يقول بمهر المثل، يعني إذا تم العقد لا يعاد العقد، لا سيما إذا التزم بمهر المثل يبقى العقد ماضيا. آخرون يقولون يعاد العقد، لأن العقد بني على غير صحة وعلى غير مهر، فالأمر في ذلك يسير. الخلاف في هؤلاء، جمهور أهل العلم على إبطاله، عامتهم على إبطاله فيما إذا حصل خلو البضع من المهر تماما. وأجمعوا الإجماع الثاني أيضا، الإجماع الأول تقدم نقله النووي، والثاني أيضا، وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات، وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا، يعني قال زوجتك عمتي على أن زوجني عمتك، وهكذا. وبنات الأعمام زوجتك بنت عمي على أن زوجني بنت عمك، لأنه وإن كانت أجنبية لكن له عصبة فيها من حيث الولاية. هذا وصورته الواضحة، زوجتك بنتي على أن زوجني بنتك، ويضع كل واحدة صداقا للأخرى، زينب صداق فاطمة، فيقول قبلته. قال القرطبي ولا خلاف بين العلماء في منع الإقدام عليه، وكذا انتهى. وكذا نقل الإجماع على تحريمه ابن الملقن. قلنا فيه ثلاث إجماعات. الإجماع الأول على تحريمه، هذا نقله أعداد كثير، منهم ابن عبد البر وابن حزم وابن رشد وغير واحد، والنووي كما تقدم. الإجماع الثاني على أنه عام في سائر من يلي الرجل أمرها، وليس خاصا بالبنت والأخت كما تقدم نقل النووي له، وكذا نقله القرطبي في المفهم وغيرهم. الإجماع الثالث على بطلان نكاح حصل بالشغار. قال ابن جزي في القواعد الفقهية نكاح الشغار باطل إجماعا. وقال ابن هبيرة في الإجماع الأربعة، نقله ابن هبيرة أيضا في الإجماع الأئمة الأربعة، قلنا ولأنه ظلم للمرأة حيث يكون بضعها مهر لأخرى فتنكح بغير مهر، ولأنه تشبه بالجاهلية في نكاحهم، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام. قال القرطبي في المفهم أي لا صحة لعقد الشغار في الإسلام. قال وهو حجة لمن قال بفساده على كل حال. وهو ظاهر هذه الصيغة كقوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام، قوله لا عمل إلا بنية، ولا رجل في الدار، فإن الظاهر من هذه الصيغة نفي الأصل والصحة. أما نفي الكمال قال نفي الكمال فمحتمل فلا يصار إليه إلا بدليل، ونظيره لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قالوا قوله لا صلاة لجار المسجد لا يعني المقصود بها الكمال، هنا يصار إلى أنه نفي كمال بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في بيته في المسجد أفضل من صلاته في بيته وسوقه ب 27 درجة. قالوا فأثبت صحة صلاته في بيته وسوقه، فهذا يصرف هذا المعنى إلى أنه لا صلاة تامة. ونظيره لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فليس هذا نفي الصحة حيث أن إيمانه باطل وليس بصحيح أصلا، وإنما هذا نفي الكمال لا يكتمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالأصل في مثل هذه النفي في مثل هذا النفي أنه نفي صحة ونفي الأصل تماما، لا رجل في الدار. وإن جاء في بعض الأحوال نفي كمال يقال هذا بقرينة أو بدليل صرفه عن المعنى المقصود له، لأن النفي الأصل فيه نفي الصحة، هكذا قال القرطبي. فإذا معناه في الحديث لا شغار في الإسلام مفهوم أنه كان في الجاهلية فهدمه النبي صلى الله عليه وسلم، وأبان أن الشغار في الإسلام لا يصح به زواج ولا يصح فيه عقد. أما إذا زوج أحدهما الآخر على أن يزوجه أخته أو بنته أو من يلي أمرها وبينهما صداق المثل، قلنا صداق المثل لأنه قد يكون فيه حيلة على المرأة. فمثلا المثل زواج النساء متعارف عليه ومحدد في البلد، مثلا من يعني ماذا من كيت وكيت، هب أنه مثلا في هذا الأمكنة من 30 إلى 20 حسب ما نسمع، مثلا حدود 30 وبعضهم يبالغ وبعضهم طيب، فهو يقول نعطيها ما تيسر وخلاص وتمشي، وأنت كذلك أعطي أختي ما تيسر وتمشي. طيب هذا ظلم لأنه ما هو صداق المثل، هذا تضمن شيئا من الهضم. فإذا تضمن ظلما وأنها تذهب مكسورة البال باعتبار أن النساء وصل إلى هذا يعني مهرهن كذا وكذا وهي هذا من أجل أن يستغل البقية من المهر مقابل البضع، أيضا هذا ظلم، هذا لا يجوز. ثانيا إذا تضمن إجبارا لها أعطاها مهر المثل لكن قال أنا أريد بنت فلان وأنت لازم تتزوجي فلانا مقابل ابنتها أو مقابل أختها أو كذا، أيضا هذا ظلم، فينتفي الظلم برضاها وبمهر المثل، يعني من حيث لا يحصل إجبارا لها فلا يكون بذلك شغارا. المسألة فيها خلاف، ذهب الإمامان أحمد الشافعي والجمهور إلى أنه إن كان بينهما صداق لا يعد شغارا، استدلوا باللفظ المذكور وليس بينهما صداق. وهذا اللفظ كما ترون منهم من يقول من قول نافع، منهم من يقول من قول مالك، منهم من يقول من قول ابن عمر هذا، ومنهم من يقول حديث، وأن هؤلاء أخذوا الحديث وعبروا به ففسروا الشغار كما فسر في الحديث، وعلى كل فالعمل على هذا على هذه الزيادة التفسيرية. وأما ما زاده ابن إسحاق في قصة معاوية أنه بعضهم تزوج وكان بينهما صداق، هذا زوج هذا وهذا زوج هذا بابنته أو بأخته كما مر بنا، وهدمه معاوية وأمر بالتفريق بينهما لحصول الصداق، فإن هذه الزيادة من تفردات ابن إسحاق، وابن إسحاق ما يحتمل هذا التفرد، كما نبه عليه الشيخ رحمه الله اعتبرها شاذة في جامعه الصحيح. فإذا قوله وليس بينهما صداق يفيد أنه إن حصل بينهما صداق ينضاف إلى ذلك صداق الصداق العرفي، صداق المثل. طيب قوله وليس بينهما صداق ينضاف إلى ذلك رضاها من أدلة أخرى حيث لا تكون مجبرة، ما يقول هو زوجني وأنت لازم ولا الأصل ذلك، ما تكون مجبرة. وقالوا هذا الذي حصل النهي عنه لأنه هو الذي كان من نكاح الجاهلية، وأيضا الشغار عند عامة اللغويين، يعني الجمهور هكذا يقولون، يعني الذي كان في الجاهلية ما في، كان ما في إلا مقابل بضع، ما في صداق. على هذا المعنى بهذا يكون البضع مستحلا بغير مهر. في رواية لأحمد وهو قول الظاهرية أنه إن زوج الرجل ابنته ابنة الرجل أو من يلي أمرها على أن يزوجه ابنته أو من يلي أمرها يعتبر شغارا ولو حصل صداق، للروايات التي فيها إطلاق هذا بغير زيادة، بعض الروايات عندنا ما فيها زيادة تفسيرية هكذا التي قرأت آنفا عن ابن عمر أخذوا بها، وأيضا للزيادة التي أخذ التي في العمل الذي جاء عن معاوية قال وبينهما صداق، وقد جعل بينهما صداقا، وهذه قد علم أنها شاذة. قلنا والراجح هو قول جمهور العلماء هو الذي كان يفتي به شيخنا رحمه الله، وهو الذي رجحه الشيخ العثيمين في الشرح الممتع، يعني رجحه قول الجمهور، فقال رحمه الله وهذا هو الصحيح عندنا أنه إذا اجتمع الثلاثة شروط جاز، وهي الكفاءة، لا يزوجها بغير كفء من أجل أنه زوجها ذا الآخر، ومهر المثل، وليس مهر مجرد مهر بل مهر المثل، والرضا أي رضاها، فإن هذا لا بأس به، وهو في ذلك تابع لصاحب المتن صاحب زاد المستقنى، قال قال وإذا زوجه وليته على أن يزوجه وليته ففعل ولا مهر بطل، بطل النكاحان، فإن سمي لهما مهرا صحا، وكما ترى أنه قول جمهور العلماء. وهناك أيضا فتوى للشيخ باز يأخذ بعموم رحمه الله، يأخذ بعموم قصة معاوية وبالأحاديث المطلقة على خلاف قول الجمهور، لكن هذا هو الراجح الذي سمعتموه. إن حصل مهر زال لكن مهر المثل وتكون راضية به ويكون كفأ زال الشغار، ما في شغار، ما في شغار لا لغة ولا شرعا. هو قرأناه مر بنا أمس، يعني موافقة للجمهور. جميل، لأن الشيخ اعتبرها هذه اللفظة التي جعل أنها شاذة. انتهينا من هذا بما حاصله أن القول بأن بالإطلاق فيه نظر، وإن رأيت من يرجحه كما سمعت، لكن هذا هو الصواب الذي تدعمه الأدلة. وهذا وأيضا ما كان عند الجاهلية صداق، كان خذ ونخذ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالجاهليين، وقال لا شغار في الإسلام أي مخالفة للجاهليين، فمفهومه أنه كان الشغار في الجاهلية، الشغار هذا الذي هو الظلم، الشغار هذا الذي هو التشبه بالجاهلية، الشغار هذا الذي هو الشغار هذا المبادلة، كان أحدهم يرث زوجة أبيه يتزوجها بعده ميراثا، فعندهم من العجائب ما هو أكبر من ذلك. ما في مانع، يعني اقصد من حيث كله شغار، كله شغار، سواء كان زوجه ابنته على ان زوجه اخته، زوجه ابنته على ان زوجني عمتك مثلا، المهم ما يختص بالأخت مع الأخت مقابل الأخت أو البنت مقابل البنت أو ما كان من ذلك، المحارم كلها. هذا إجماع نقله النووي وغيره. انتقلنا إلى جعل الصداق مقابل جعل العتق مقابل الصداق، وهو الحديث الذي يلي ما تقدم، وكأنه يبين بهذا أنه ليس شغارا، بمعنى أن البضع ما خلا من المهر. وقد تذاكرنا أن أم سليم تزوجت أبا طلحة على الإسلام، هل خلا زواج من المهر؟ هذا مهر عظيم، حتى أنهم يقولون هذا أعظم مهر في الإسلام. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فأريد بذلك أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم صفية، بحيث صارت من الصفي لبعض أصحابه، ثم أخذها واعتقها وتزوجها، اشتراها منهم فاعتقها فتزوجها، وجعل عتقها زواجها، عتقها مقابل الزواج، هذا يقوم مقام المهر وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. فصار لو أنه أعطاه الأموال وأكرمه وما فعل من شؤون الإكرام ما يكون جاز الوالد، لكن كونه يجده مملوكا ثم يعتقه يحرر يصير حرا ليس رقيقا، هذه مكافأة عظيمة. فصار مهر صفية مهرا عظيما مقابل تحريرها مقابل عتقها. قال: حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد، عبد الله بن هاشم بن حيان يتكرره ثقة، ويحيى هو ابن سعيد القطان، عن هشام يعني بن حسان القردوسي قال: حدثنا شعيب بن الحبحاب، هو أبو صالح البصري، عن أنس رضي الله عنه قال: اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية وأصدقها عتقها. جعل عتقها صداقها. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر من الثلاثة قال: رجل آمن بنبيه وبمحمد صلى الله عليه وسلم، ورجل كان رقيقا فأدى حق الله وحق مواليه، ورجل له أمة فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها وأحسن تعليمها ثم اعتقها وتزوجها. ولم يذكر هنا صداقا، فكان المهر مقابل العتق، يكون قد أحسن إليها، بل صارت بعد أن كانت أما صارت إيش؟ زوجة، وارتفع عنها الرق. اكتفينا بشرح الحافظ على هذا الحديث، فقال رحمه الله تحت تبويب الإمام البخاري: بوفق الباب من جعل عتق الأمة صداقها. قال الحافظ: كذا أورده غير جازم بالحكم، وقد أخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم وطاوس والزهري ومن فقه الأمصار الثوري وأبو يوسف من الحنفية وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا اعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد. والعتق والمهر على ظاهر الحديث، وأجاب الباقون عن ظاهر الحديث بأجوبة أقربها إلى لفظ الحديث أنه اعتقها بشرط أن يتزوجها، فوجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها. ويؤيده قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنسا قال: سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فاعتقها وتزوجها، فقال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: نفسها فاعتقها. هكذا أخرجه المصنف المغازي. وفي رواية حماد عن ثابت وعبد العزيز عن أنس في حديث قال: وصارت صفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها. قال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها، يعتقها. فتبسم، فهو ظاهر جدا في أن عندكم مجعول؟ المجعول مهرا هو نفس العتق، أن المهر هو نفس العتق. فالتأويل الأول لا بأس به، فإنه لا منافى بينه وبين القواعد التي لو كانت القيمة مجهولة فإن صحة العقد بالشرط المذكور وجها عند الشافعي. وقال آخرون: بل جعل نفس العتق المهر، ولكنه من خصائصه، ولا يقال من خصائصه، بل قد جاء في حديث أبي موسى. وممن جزم بذلك الماوردي. وقال آخرون: قوله اعتقها وتزوجها معناها اعتقها ثم تزوجها، يعني اعتقها ثم بعد ذلك أمهرها وتزوجها. فلما لم يعلم أنه ساق لها صداقا قال: أصدقها نفسها، أي لم يصدقها شيئا فيما أعلم، ولم ينفي أصل الصداق، وهذا فيه نظر ما هو صحيح، بل لم ينقل أنه أصدقها غير عتقها. فلا يقال إنه اعتقها ثم بعد ذلك أصدقها، أعطاها صداقا وما أحد علم بالصداق. ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من الشافعية وابن المرابط من المالكية ومن تبعهما: إنه قول أنس قاله ظنا من قبل نفسه. قوله ما أصدقها قال أصدقها نفسها، ظنه أنس أنه ما أعطاها مهرا، هذا من ظن أنس، وهذا بعيد بعيد من أنه ما أن يقول أنس أصدقها نفسها، وليس من تأكد من الفعل والواقع، ولم يرفعه. وربما تأيد ذلك عندهم بما أخرجه البيهقي من حديث أميمة، ويقال أمة الله ابنة رزينة عن أمها النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وخطبها وتزوجها وأمهرها. الحديث لا يثبت هذا. رزينة وكان طيب وتزوج أمهرها، وكان أتى بها مسبية من قريظة والنظير، وهذا لا تقوم به حجة لضعف إسناده. مهرها رزينة، أي أعطاها مهرا أمه. ويعارضه ما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت: اعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي. وهذا موافق لحديث أنس، وفيه رد على من قال إن أنسا قال ذلك بناء على ما ظنه. هذا القول لأن أنسا قال ذلك تخمينا، وهذا خطأ. وقد خالف هذا الحديث أيضا ما عليه كافة أهل السير، هذا الضعيف، أن صفية من سبي خيبر، ويحتمل أن يكون اعتقها بشرط أن ينكحها بغير مهر، فلزمها الوفاء بذلك، وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. وقيل يحتمل أنه اعتقها بغير عوض وتزوجها بغير مهر في الحال ولا في المال. قال ابن الصلاح: معناه أن العتق يحل محل الصداق. هذا هو القول الجيد، أن الذي بوب عليه البخاري وارتضاه أن هذا العتق هذا مهر كبير، كما تذاكرنا أن تحرير الرقاب شيء عظيم. وإن لم يكن صداقا قال: وهذا كقولهم الجوع زاد من لا زاد له. قال: وهذا الوجه أصح الأوجه وأقربها، حافظ يرجح هذا، إلى لفظ الحديث، وتبعه على ذلك، تبع ابن الصلاح ذلك النووي في الروضة. انتهينا وعلم الراجح من تبويب البخاري وترجيح النووي وترجيح ابن الصلاح لهذه الأقوال المذكورة، والحافظ ابن حجر أنه قال ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتقها صداقها، لا أن أنس ما علم بذلك وأنه أصدقها بعد ذلك أو أنه من خصائصه، بل هذا حكم عام في شأنها وشأن غيرها، كما في الحديث حديث أبي موسى المذكور آنفا، وأن البضع لم يخلو من المهر، بل هذا مهر كبير. وإيراد بن الجارود لهذا الحديث بعد الشغار يبين أن المهر لا يلزم أن يكون مالا، فقد يكون مالا وقد ترضى عن مهرها بالإسلام، فوض في ذلك، أو ترضى عن مهرها بتعليم القرآن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورضيت، ما أجبرها النبي صلى الله عليه وسلم. تمسوا له خاتم عقل، قال لا، قال زوجتك هذا معكم القرآن، لأنها فوضت أمرها إليه أن يزوجها بما يرى، فرى في رأيك يا رسول الله، كذا قالت له. أو كانت أيضا مفوضة فيما يتعلق، بحيث أنها أو كان أيضا يعني لها يعني عتقها، هذا يقوم مقام ذلك كله. الباب الآتي بعدما تقدم من ما يتعلق بالمهر وما يتعلق بالعقد كذلك أيضا بالشغار وما يتعلق بالمتعة، أتى إلى أنه بعد دخوله إن كان له أكثر من زوجة ما الذي يلزم عليه؟ يلزم العدل، يعني ساق القضية إلى وقت الزواج وبعد أن صارت زوجة، يلزم في هذا الحال العدل بين الزوجات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالله أمر بالعدل، والعدل به قامت السماوات والأرض، وإذا اختل العدل اختلت الحياة. وانظر إلى بيت لا يحصل فيه عدل بين الزوجات، يكون حريق، وربما أدى ذلك إلى الطلاق. وقد يكون الزوج هو المتسبب في المعركة، داخل البيت هو المتسبب. أيش السبب؟ يعني عدم العدل في المبيت، عدم العدل في النفقة، حبة زبادي تعطي الأخرى وما تعطي الثانية، مشكلة على مستوى حبة زبادي كما تعرفون، يعني رخصها وصغر الشأن. ثم إن هذا العدل ليس خاصا بالزوجات، هذا حتى بين الأولاد يسبب ضغائن، يسبب حقد. لو لم يعدل بين أبنائه يحمل هذا، كيف أبي ما يعني فضل فلان على فلان، ما نحن كنا أبناءه؟ لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فينبغي أن يكون حريصا الأب على هذا التساوي، ويحاكم الأولاد إليه: أنا أحاكمكم إلى العدل، أعطيت أخاك وأعطيتك، فعلت لأخيك كذا وفعلت لك كذا، أعطيته ثوبا وأعطيتك ثوبا. ما يكون للولد حجة إلا أن يكون عاقا، وهكذا للزوجة ما يكون لها حجة. العدل يا إخوان شيء عظيم، قوة يسمى، فيعني ما خلق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، والحق والعدل هو شيء واحد. وهكذا أيضا يقولون: الدولة العادلة قد تدوم ولو كانت كافرة، والدولة الظالمة الجائرة ربما تنهار وإن كانت مسلمة مؤمنة، لأن العدل يسبب يعني يسبب طمأنينة وضبط الأمور بين الناس وارتياح الناس، والسير السير سيرا واحدا والنفوس مقتنعة بهذا. أما الجور يسبب القلقلة والفتنة بين الناس والضيق، ضيق الصدور. وفي الباب عدة أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر العدل وأهميته والعناية به حتى في النفس ومع الأخ: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. انظر كيف يعني كيف يجعل الإنسان الإنصاف من نفسه، كما في حديث أثر عمار: ثلاث من الإيمان إنصاف من نفسك والإنفاق مقتار وبذل السلام للعالم. والشاهد أن هذا من قوة الإيمان أن يكون عادلا حتى على نفسه، ومتحليا بالقسط حتى في نفسه، ولو على أنفسكم. طيب ومن يليه أيضا من يحبه أكثر؟ قال: أو الوالدين، لما لهم من الحق ولما في النفوس لهم من تعظيم، حتى مع الوالدين لابد أن تعدل ولو على والديك وتشهد بالحق. طيب والأقربين، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. هذا هو الشاهد، أنه ولو كان على أي حال، لا تقول لله الوالد ولا صاحبي هذا فقير أو صاحبي هذا يحتاج إلى يعني لا ترك الأمر لله، انصفه بالحق وانصف منه بالحق. هذا جيد، هذا يا ليتنا جميعا والمسلمين جميعا أن يتصفوا به. كم تأخذ العصبيات من المسلمين من أمور مضرة وتسبب لهم القلق والفتن، وكم تأخذ نعرات الجاهلية من قبل، وكم تصنع أيضا من الحزبيات بين الناس من التفكك والانحراف والبعد، وعلى أن هذا من هذا صاحبي لكن ذاك ما هو منا. يا أخي أنا مسلم وأنت مسلم، كلنا قبلتنا واحدة وديننا واحد وكتابنا واحد ونبينا واحد، وماذا هو فما الذي جعلك تنحرف إليه وتميل عني؟ والله قد قالوا أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، فأمرنا أن نكون أمة واحدة ونعبد ربنا، وقال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث، أمركم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكم ترى في الأدلة الناهية عن أسباب الضغائن وأسباب الحقد وأسباب يعني الخلل بين المسلمين في النغيبة والنميمة، ويعني ما يتعلق بسد ذريعة حقوق الجوار أن لا يحصل خلل في ذلك، وحقوق الأهل وحقوق الأرحام وحقوق كل ذلك حفاظ على سلامة الأخوة وعلى حصول العدل. لكن العصبية أضرت بالناس وحرمتهم العدل. في بلاد الغرب معارك بين السود والبيض، كثير منكم قد سمع هذا ولا لا؟ عندهم الأسود هذا خلاص، البيض هذا ضدهم، وذاك قد صار عنده عقدة وشحنة نفسية ضد هذا. هؤلاء ما يتحاكمون إلى شريعة مثل شريعتنا، ما عندهم شيء. أما نحن عندنا كتاب وسنة، ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها، تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. المؤمن للمؤمن كالبنيان، أسود أو أبيض لا أفضل إلا بالتقوى. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيحصل بذلك التراحم، يحصل بذلك التعاطف، يحصل بذلك الأنس، أنه أينما ذهب يأنس بأخيه المسلم وهكذا. أما درسنا هنا فهو فيما فهو التعلق بين في العدل بين الزوجات بخصوص عدل مخصوص. فإنه إذا جمع مثلا زوجتين أو ثلاثا أو أربعا معرض للظلم ومعرض للعدل. وانظر عاقبة الماء الذي الظالم الآن كيف يكون يوم القيامة وعيده. قال الإمام ابن الجارود حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان للرجل امرأتان فمال إلى أحدهم إحداهما، مال كل الميل كما سيأتي القرآن، جاء يوم القيامة أحد شقيه ساقط. الجزاء من جنس هو مال في الدنيا، أحد شقيه يميل في الآخرة، علامة على أنه إنسان ميال، فلهذا جد أحد جانبه مائل. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كيف يكون الجزاء من جنس العمل؟ المائل في الدنيا مائل حتى في الآخرة. الحديث صحيح رجال ثقات، أبو داود في الطيالسي إمام، بشير بن نهيك رواية عن أبي هريرة، ورواية النضر بن أنس عنه بن أنس بن مالك عنه عند الجماعة، وأخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه والنسائي. ومدار الحديث على همام بن يحيى، رفعه همام بن يحيى وهو ثقة. قال الترمذي رحمه الله إنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام، وهمام ثقة. فإذا الحديث صحيح لأنه منشير إلى وقفه، لكن هذا صحيح كما ترى إسناده، كلهم رجال إسناده ثقات. ويندرج تحت أصول العدل، يعني أدلة العدل كلها ما أشرنا إليه وما لم نشر إليه كلها يندرج تحت هذا الحديث. ليس العدل خاصا بالأجنبيين، أما الزوجات فخبط كما تريد. زوجات يشملهم هذا العدل. قلت وفي الباب حديث عائشة أنها قالت لعروة: يا ابن أخي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا بعضا في القسم في مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. إيش المقصود بالمسيس؟ ما في جمع، لكن يدنو عن يقبل، تحدث معها وما إلى ذلك. ثم انظر على خلق، يعني ربما هذا التحلي بهذا شيء عظيم، ترى قل من يعمل به، يعني في يوم الأخرى يمر على هذه وعلى هذه ويسلم ثم يمضي. هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظيم أخلاقه الطيبة. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يومي لعائشة. كبرت رضي الله عنها، كبر سنها، ولا شك أن الكبير قد يحصل الزهد مثلا من هذا الجانب، خافت أن يفارقها لأنه ما يكون له بها رغبة، فجعلت يومها لعائشة. وهذه حيلة ما أعظمها، أن تبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة له في الجنة وترضى بأن يكون ليلتها لعائشة. هذا يعني تفويت يسير لعظيم. والحديث الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، وكذا حديث أنس رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنها أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقناع عليه رطب، فجعل يقبض قبضة فيبعث بها إلى بعض أزواجه. الحديث الأول فيه الوعيد، حديث الباب في عدم العدل. الحديث الثاني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل في المبيت ويعدل بين نسائه كما قالت عائشة، يسوي بيننا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا بعضا في القسم، أي كل واحدة يعطيها قسمها، مثلا هذه ليلة وهذه ليلة وهذه يوم ليلة ويوم وهذه ليلة ويوم وهكذا. ولقد قالت سودة أي تنازلت، فإن تنازلت واحدة جاز ذلك، وإن لم تتنازل لزمت القسمة، فإن لم يكن له رغبة فارق. فهي بين أمرين، إما أن ترضى مثلا تصبر مثلا إذا كان ما له رغبة على الحال، وإما أنها تريد العدل، قد يضطر ذلك من حيث لا يحصل مثل منه إثم أن يفارق. الحديث حديث أنس فيه العدل في النفقة، أهدي النبي صلى الله عليه وسلم رطب وهو يحب ذلك الشيء، ومع ذلك يأخذ هذا يأخذ ويعطي هذا، ويقول خذ ويأخذ ويعطي هذا، ويوزع نسائه. فلما وزع نسائه بقي شيء جلس وأكل. وفيه العدل بين الزوجات في النفقة، النفقة طعام وغيره. لهذا قال الخطابي رحمه الله في هذا الحديث: دلالة على توكيد وجوب القسم بين الضرائر في المبيت، والقسم كذلك أيضا في النفقة. وإنما المكروه أي كراهة التحريم من الميل هو ميل العشرة الذي يكون معه بخس الحق دون ميل القلوب، يعني لو بات عند هذه ليلتين وهذه يعطيها واحدة يكون عادل ولا جائر؟ جائر. هذه سوء عشرة. لو قال هذه مثلا هذه يعني ماذا محبوبة أكثر، نعطيها ثوبين وهذه ثوب واحد، ما يكون عدل. فإذن هذا كما ترى. ويقول اللهم ودون ميل القلوب، فإن القلوب لا تملك تملك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي في القسم بين نساء يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك. قال أبو داود: يعني القلب، أي لا أملك قلبي. وحافظ ابن كثير صحح هذا الحديث وغيره صححون هذا الحديث أشرنا إلى هذا إلى أنه بعضهم ربما ضعفه، لكن الحديث صح. وفي هذا نزل قول الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فذراك المعلقة. هذا ما يزال من كلام عائشة رضي الله عنها، حي صحيح قلنا. وفي الصحيح ما يؤيد هذا أنه لا يستطيع أن يسوي في مسألة القلب، القلب هذا شيء لا يملكه إلا الله، ولكن في المبيت وفي النفقة والأشياء العامة يجب أن يسوي، يجب أن يعدل. قال ابن كثير في هذه الآية، يعني مما يؤيد ذلك: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. هل سوى بينهم في المحبة؟ دل هذا أنه كان يحب عائشة أكثر بنص حديثه. ومن الرجال قال أبوها. قال ابن كثير في تفسير الآية: إن جعل القسم ليلة وليلة، أي يعني في لا تميلوا كل الميل، أي جعل القسم ليلة وليلة، فلا بد من التفاهم. طيب، أي جعل قليل وليس وليس في المحبة، فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع، كما قال ابن عباس وعبيدة ومجاهد والحسن البصري والضحاك وغيرهم. علم من ذلك أن العدل يكون في هذه الأشياء المعروفة، أما مسألة المحبة فشيء لا يستطيعه الإنسان هذا إلى الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم مبين أنه كان يحب بعض نسائه أكثر من بعض بنص حديثه عائشة، وهذا المحبة أيضا تبعث الرغبة. ولهذا سودة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم له فيها كبير رغبة، كما تعرف أنه لما رأت كذا جعلت ليلتها لعائشة. ودل هذا أن ما يتعلق بهذا الجانب ليس فيه غضاضة، لأن الإنسان لا يملكه، لا يملك قلبه، والذي يصرف القلوب هو الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني القسم يكون في المبيت، ويكون كذلك في القسم يعني في يعني العشرة العامة، وكذلك بارك الله فيكم في النفقة، حتى لو كانت مثلا واحدة موسرة وواحدة معسرة، موسرة ومعسرة، حيث أن هذه لها شيء من الدخل أو لها المال والأخرى ما عندها شيء، العدل مطلوب. كما عدل الله بينهم في الميراث أم لا؟ يعني لو مات هل سترث الفقيرة أكثر مما ترثت؟ ما معها إلا ما معها إذا كانوا أربع إلا ربع الثمن أو ربع الربع، شريكة نظيرة تمام، ما تزيد ولا تنقص الفقيرة وغيرها. ها؟ أعطى لآلة، آلة عارض مرض، المرض يعالج الكل، يعني كون هذه مرضت هذه مرضت ما سيلزم عن هذا. مثلا جاءت مريضة، إن ما مرضت تلك ما نحتاج أن نعطيها مقابل العلاج، هو العارض هذا، هذه عندها ملاريا نوصلها نعالجها، وتاك ما فيها ملاريا نعطيها مقابل العلاج، ما يلزم، إن جاءتها ملاريا عالجنا. إلهنا بارك الله فيكم.